أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام بنا إلى المسألة 447. في مسألة 447 قال: إذا أجر الدار للسكنة مثلا، واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، يعني شلون؟ يعني أنا من أجرت الدار إلى زيد، أجرت داري إلى زيد وقلت له بشرط انه انت تسكن بيها، هاي واشترط طبعا من اشترط المؤجر على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، يعني هو اللي يسكن بيها، انت يا زيد تسكن بالدار مو تأجرها لغيرك من هالقبيلة، او ان لا يؤجرها على غيره، هو من غيره، بلي، أو أن لا يؤجرها من غيره، يعني على غيره أو لغيره، فأجرها. أنا قلت الزيد أنا أجرت لك الدار بشرط أنه أنت تسكن بيها، أو لا بشرط أنه ما تأجرها لغيرك، تسكن ما تسكن يعني مو تستوفي المنفعة، المهم ما تأجرها إلى غيرك، فأجرها إلى غيره. زيد أجر الدار إلى عمرو، أنا ما موافق على هذه الإجارة، قيل بطلت الإجارة، مرت علينا كلمة قيل مشعرة بماذا؟ قيل يشعر بماذا؟ من يجاوبني؟ أحسنتم، قيل يشعر بالتضعيف، قيل بطلت الإجارة. زين، احنا على القول ببطلان الإجارة، خلينا نشوف أبو القيل هذا ايش راح يترتب عليه. قيل بطلت الإجارة، طبعا يا إجارة بطلت، بطلت الإجارة الأولى لو بطلت الإجارة الثانية، حتما وجزما قدر متيقن عندنا أنه بطلت الإجارة الثانية، على الأقل قدر متيقن أن الإجارة الثانية هي باطلة. ليش باطلة؟ لأنه المالك لم يجز هذه الإجارة. زين، لكن الإجارة الأولى تكون صحيحة. طيب، إذا بطلت الإجارة على صاحب هذا القيل، شو راح يترتب عليها من أحكام؟ قال: فإذا استوفى المستأجر الثاني المنفعة، يعني منو؟ عمرو هو اللي سكن بالدار، أنا أجرت الدار إلى زيد وزيد أجرها إلى عمرو وعمرو سكن بالدار، فإذا استوفى المستأجر الثاني اللي هو بمثالنا عمرو المنفعة، يعني عمرو سكن في الدار، كان منو فاعل اسم كان؟ الثاني، يعني كان الثاني المستأجر الثاني اللي هو عمرو، كان عمرو ضامنا. المن ضامنا؟ هل ضامنا للمالك أم للمستأجر الأول؟ قال: كان ضامنا للمستأجر الأول، كان ضامنا للمستأجر الأول اللي هو المن إلى زيد. طيب، ضامن ماذا؟ أجرة المثل. ليش؟ ليش أجرة المثل؟ وزيد أجرها إلى عمر بأجرة المسمات، لماذا لم يدفع له عمرو يدفع إلى زيد الأجرة المسمات؟ ليش هنا يكون ضامن إلى أجرة المثل؟ ضامن إلى أجرة المثل لأن الإجارة شبيهة على هذا القول، لأن الإجارة على هذا القول تكون ماذا؟ تكون الإجارة باطلة، لأن الإجارة الثانية باطلة. فدائما مع البطلان ننتقل من أجرة الأجرة المسمات إلى أجرة المثل، وأجرة المثل قد تكون مساوية، قد تكون أكثر، قد تكون أقل من الأجرة المسمات، لا للمالك، يعني يكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل إلى المستأجر الأول عمرو، يكون ضامنا لهذه الأجرة إلى زيد، مو إلى المالك، مو إلي أنا مالك الدار، وأجرتها إلى زيد وزيد أجرها إلى عمرو، واشترطت على زيد أنه هو يستوفي المنفعة، لكن اللي استوفى المنفعة عمرو، أو اشترطت على زيد أنه ما يأجر الدار وأجرها إلى عمرو، فقيل أن الإجارة باطلة وعليه يترتب أنه الأجرة المسماة تلغي وصير بدالها أجرة المثل. اللي استوفى المنفعة الفعلية اللي هو عمرو يكون متعهدا وضامنا لهذه الأجرة، الأجرة أجرة المثل، إلى الذي أجر له الدار. من اللي أجر له الدار؟ زيد اللي هو المستأجر الأول، لا للمالك وليس للمالك. ليش ليس للمالك؟ خول المالك، لأن حق المنفعة ملك للأول، حق المنفعة ملك لزيد. احنا تعرفون انه زيد اذا اجر الدار من عندي صار مالكا لمنفعة الدار اللي هو السكن فيها مثلا. فهنا لما تروح وواحد يأخذها من عنده ويخصبها من عنده يصير ضامنا الى المستأجر، الى مالك المنفعة وليس الى مالك الدار نفسه. ما ادري يعني واضحه لو مو واضحه عندكم، بس يعني المثال اعتقد خلاها اكثر وضوحا. بلي هذا لا هذا عليا من هذا قلنا قيل، ولكن الاظهار صحه الاجاره، الاجاره صحيحه مو باطله، لان يعني هذا قلنا قيل انه باطله، ولكن الاظهر والاظهر فتوى، ولكن الاظهر صحه الاجاره وثبوت الخيار للمالك. الإجارة صحيحة، يا إجارة صحيحة، الإجارة الثانية. طيب إذا الإجارة الثانية صحيحة فالمالك شنو موقفه اللي مشترط على أنه زيد لازم هو اللي يسكن الدار؟ نقول الإجارة الثانية صحيحة ولكن المالك يكون له الخيار في فسخ عقده، عقده عقد العقد الأول. طبعا إذا انفسخ العقد الأول ارتباط قهري ينفسخ العقد الثاني، الإجارة الثانية، في فسخ عقده ومطالبة المستأجر الأول اللي هو بمثالنا زيد بأجرة المثل. يقول له أريد أجرة المثل. هذا إذا فسخ المالك الإجارة نروح إلى أجرة المثل، وإلا لو لم يفسخ المالك الإجارة فللمالك على زيد على المستأجر الأول الأجرة المسماة لا أكثر. واضح إن شاء الله المسألة. المسألة اللي بعدها مسألة 448، قال إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت. طبعا هاي المسألة مسألة 448 تقدرون تكتبون عليها مسألة مهمة، مسألة ابتلائية، مسألة يكثر السؤال حولها، بس قد تكون النساء أقل يعني استعمال لهذه المسألة من الرجال، لأنه الرجال هم دائما اللي يأجرون المحلات. أي وطبعا هي وإن كانت المسألة راح تذكر حول المحل، لكن بالحقيقة المراد منها أعم من ذلك، مو إلا محل، قد تكون شركة، قد يكون معمل، قد يكون دار، قد تكون أي شيء آخر، سيارة، بغض النظر عن النوع المستأجر. لكن لما كثر العمل فيها حول مسألة المحلات فلذلك ذكروها على شكل أنه لو استأجر محل البيت ممكن يكون مشمول، السيارة، الشركة، وهكذا البستان إلى آخر، كل ذني بالحقيقة هن مشمولات. بلي نقرأ هاي المسألة ونشوف أنه ليش أكدنا عليها وقلنا ابتلاعية. طبعا يسألون عن أهل السوق دائما يسألون عن مثل هذه المسائل ويسألون بإلحاح لكثرة الابتلاء بها. بلي المسألة كالتالي، المسألة تقول إذا استأجر الدكان مثلا مدة، افرضوا أجر الدكان لمدة 5 سنوات أو خل نفترض سنة واحدة، فانتهت المدة، خلصت السنة، شنو الحكم؟ وجب عليه على المستأجر إرجاع الدكان إلى المالك، يرجع للمالك. أنا أجرت الدار أو الدكان أو السيارة أو إلى آخره، أجرت لمدة سنة، بعد انتهاء السنة شنو حكمي؟ حكمي أرجع البستان، أرجع المحل، أرجع السيارة، أرجع العين المستأجرة إلى مالكها. هذا المعروف الواضح اللي ما عليه أي غبار. زين، ولم يجز له يعني للمستأجر البقاء فيه، ما من حقه، حياكم الله، أهلا وسهلا، ولم يجز للمستأجر البقاء في الدكان من دون رضاه، من دون رضا المالك. هي المسألة كالتالي، ولم يجز له البقاء فيه من دون رضاه. كم ها عندنا كم ضمير؟ 1، 2، تلعثه. احنا هاي الضمائر لو حولناها الى اسماء كالتالي تكون: ولم يجز للمستأجر البقاء في الدكان من دون رضا المالك. هيش بلي مسألة 448. بلي المسألة والحكم واضح بديهي انه الاجارة مالتك انتهت، تفضل طيني مفاتيحي، الله ومحمد وعلو ياك. هاي مسألة يعني الف باء تاء الاجارة. زين، كما لا يجوز له يعني للمستأجر ايجاره من ثالث، يعني ليس من حق زيد. انا اجرت دكان، املك دكان، اجرته زيد، زيد من انتهت الإجارة مالته خلال سنة وانتهت السنة، ما من حقه يأجر إلى عمر وبكر وخالد وغيرهم. أجارك انتهى، لا حتى لو أجار بعد ما منتهي هم ما من حقه يأجر إلى آخر إذا أنا مشترط عليه أو المتعارف أنه ما يصير يأجر إلى غيره وهكذا. كما لا يجوز له إيجاره، كما لا يجوز للمستأجر يعني لزيد إيجار الدكان على ثالث أو لثالث اللي هو خلنا نفترض عامر، إلا بإذنه. إلا بإذن من؟ من يقدر يقول لي إلا بإذنه؟ منو هذا الها عليه من يعود؟ طبعا المسألة كلها ضمائر، والضمائر لا. أحسنتم ناصرة العقل، أحسنتم بلي. إلا بإذن المالك. طيب وعليه شنو؟ ولا يجوز للمستأجر أيضا أخذ مال من ثالث، من الطرف الثالث اللي هو الطرف الثالث احنا سميناه عامر. ولا يجوز للمستأجر، ولا يجوز لزيد أيضا أخذ مال من الطرف الثالث من عامر أزاء تخليته المحل، لأن أكو هيك عندنا. هو هاي المسألة، هذا الابتلاء، إنه أنا من أجرت الدار إلى زيد لمدة سنة وانتهت السنة، وأجرت الدار هسه إلى عمر، زيد يقول للعمر ما أطلع من المحل إلا تعطيني مثلا كذا مبلغ، مليون، 10 ملايين حتى أطلع من المحل. على أي أساس؟ أنت لا مالك للمحل لا شيء، شنو ليش تأخذ أنت مليون أو 10 ملايين من عمر؟ أنا أجرت العمر بعد أنت أطلع، انتهت إجارتك. الموجود الآن في المحلات هو هذا الحالة، إنه اللي أجر محل بعد ما يطلع من المحل إلا يأخذ سرقفلية، تعبير المصريين خلو رجل، سامعيها هاي خلو الرجل؟ إيه خلو الرجل. خلو رجل شنو يعني؟ يخلي للمكان يلا ينسحب من عنده، هاي خلو رجل، إحنا نسميها السرقفلية. ولا يجوز للمستأجر أيضا أخذ مال من الطرف، بلي أعيد المسألة كلها لو أعيد بس هذا الأخير، كما لا يجوز له للمستأجر إيجاره على طرف ثالث إلا بإذن المالك، انتهينا منها. ولا يجوز للمستأجر اللي هو زيد، أنا أجرت محلي إلى زيد، زيد انتهت إجارته، أجرت المحل ورا السنة إلى عمرو، زيد تشلب بالمحل، عصب المحل، يقول أنا ما أطلع من المحل إلا عمر ينطيني مليون. ولا يجوز للمستأجر أيضا أخذ مال من ثالث، من الطرف الثالث اللي ومثلنا عمر، أزاء تخليته، هي هاي تخليته خلو ورقل، أزاء تخليته المحل حتى يخلي له المحل، تخليته المسمى في عرفنا أسبل سرقفلية. عمر زيد يقول أنا انتهت أجاري تمام، بس ما أطلع من المحل إلا تعطوني مليون مليونين، ليش يا أبي؟ يقول هاي ما أطلع من المحل، سواء إداعي المالك أو إداعي المستأجر الجديد اللي هو عامر. بس هو كلامنا تمام على الأخير، يعني عادة هو الآن اللي تصير أنه ما يطلع من المحل إذا ما يأخذ أجار أو يأخذ سرقفلية من المستأجر الجديد. هذا المال اللي يأخذه حرام عليه، مال سحت، ما ليس باستحقاقه، ويحرم عليه أنه أصلا يوكل أطفاله من عنده. بس السوق كله مملوء بهذه الحالة، إلا إذا كان له هاي. إلا إحنا تعودنا أنه الاستثناءات نخليها بين قوسين، إلا إذا كان له شرط على المالك كما سيأتي. استثناء الاستثناء نخلي بين قوسين، نفتح القوس من إلا إذا كان له شرط على المالك كما سيأتي. سنوضح أنه كيف يكون للمستأجر شرط على المالك، سيبين الآن في المسألة. بعد نلس دون القوس، وإذا مات المستأجر، إذا زيد مات والحال هذه يعني مع وجود الشرط، زيد اشترط علي قال بشرط أنا أجر منك المحل سنة، بس بشرط من ينتهي أجاري ما أطلع إذا ما تعطيني مثلا مليون. خول مؤمنون عند شروطهم. بلي، والحال هذه مع الشرط لم يجز لوارثه. زيد مات، أنا اشترطت إلى زيد، قلت له يا زيد أنا أنطيك ماشي من تنتهي السنة أنطيك مليون وتطلع من أو زيد اشترط قال أخذ ثرقف لي بوقتها، والوقت هو اللي يحدد ماشي أنا ما عندي مانع قبلت. لكن زيد الآن مات وجوي ورثته، جاء ابن زيد، شنو الحكم؟ الشرط باقي معاهم، لازم أدفع ثرقف لي الابن لو لا؟ قال والحال هذه يعني مع الشرط لم يجز لوارثه، لوارث المستأجر، أخذ السرقف لي من المستأجر الجديد اللي هو الثالث، ما من حقه. ليش؟ لأن لهنا سدوا القوس. ليش؟ لأن زيد مات، إحنا الشرط مع زيد وزيد مات، انتهى خلاص بعد. هذا الاستثناء خليته بين قوسين. بس عندنا تكملة مهمة وبها إلفات نظر. نعم، نعم حرف استدراك، نعم إذا تبرع المستأجر، يا مستأجر، المستأجر الثالث اللي بمثالنا عمرو، نعم إذا تبرع المستأجر اللي هو عمرو بدفع مبلغ إلى الوارث، إلى وارث المستأجر الأول إلى زيد، جاز له للوارث أخذه. خيصير تمام، إذا عمرو قال أنا مدام راح أطلع غراض زيد برا، زيد توفى الله يرحمه، أنطي مبلغ إلى أولاد زيد، يصير يأخذوا أولاد زيد، يصير يعني هو متبرع مو أحد جابره، جاز له للوارث أخذه. زين، إذا أخذ الوارث ابن زيد أخذ هذا المبلغ، أخذ المليون من عمرو من المستأجر الجديد، شنو حكمه؟ ولم يجب عليه، علي من؟ على الوارث، على ابن زيد، ولم يجب على الوارث إخراج الثلث للميت منه من هذا المبلغ. ابن زيد لما أخذ السرقفلية اللي افترضناها مليون دينار، أخذها من عمرو المستأجر الجديد، هماتين يطلع الثلث مال الميت. طبعا إذا أوصى، إذا زيد مصي قال يابا ثلث أموالي يدفعوها للفقراء، أو زوجوا بيها العزاب، أو ودوا بيها الحجاج، أو اطعموا بيها الزوار، المهم فد وصية. إذا ماك وصية أخو ما عدنا هذا الكلام، بس مع وجود الوصية زيد أوصى بثلث ماله، هذا المبلغ المليون اللي أخذ ابن زيد من عمرو من المستأجر الثالث الجديد، هم لازم يطلع من عنده ثلث؟ قال ولم يجب عليه إخراج الثلث للميت منه. ليش ما يجب عليه؟ مو زيد موصي؟ نقول لأن هذا كسب جديد، زيد أوصى بثلث أمواله، لما مات زيد كانت ثلث أمواله معينة، أمواله معينة، المليون اللي إجاهم بعد وفاة زيد هذا كسب جديد، فما مشمول بالثلث. هذه المسألة نناقشها إن شاء الله تعالى في كتاب الوصية، يأتي الكلام عنه. إذا كان قد أوصى الميت اللي هو زيد بإخراج ثلثه، إلا إذا، هاي إلا هم استثناء آخر، استثناء جديد خلوا بين قوسين، إلا إذا كان التبرع اللي هو من قبل المستأجر الثالث عمرو، إلا إذا كان التبرع من قبل عمرو مشروطا بإخراج الثلث. عمرو قالهم أنا أنطيكم المليون، بس بشرط أنه ما أنطيكم المليون إلا تطلعون ثلث المليون، لأن هو المرحوم صديقي موصي أنه ثلث أمواله توزع على الفقراء، أو تزوج بها كذا، أو إلى آخره، فبشرط أنا أتبرع لكم بالمليون، أنطيكم مليون، مو سرقف لي، لأن سرقف لي إجبارية، أنا أعطيكم إياها على نحو التبرع، بس تطلعون ثلث من عدها أو نصف أو غيره. خو إذا اشترط عليهم هذا الشيء فلا بد أنه ينفذون الشرط. قال بين قوسين إلا إذا كان التبرع مشروطا بإخراج الثلث من قبل طبعا عام. سد القوس. هاي المسألة قلنا عليها مسألة ابتلائية، لأنه مسألة السر قفلية من المسائل التي تستعمل وتذكر في الأسواق كثيرا، ومع الأسف الحرام يخالط الحلال في كثير من الموارد في هذا المجال. أي واحد يأجر محل ترى يتشلب به بعد ما يطلع، حرام عليه، إذا انتهت الإجارة لابد أنه المستأجر يخلي المكان، سواء يخلي للمالك أو للمستأجر الجديد، وما يصير يأخذ من عنده فلوس سر قفلية أو خلو ورق القلط المصريين، حرام عليه. والساعات ترى الموجودة بأسواقنا هي هاي، بل أنا فترة من الفترات عشت في السوق وشفت مثل هذا. إحنا السر قفلية مو حرام، ما عندنا بيها أشكال، عندنا موارد نصحح بيها السر قفلية، بس هذا الكلام ما للسر قفلية. من حق الوارث يجدد العقد، أو هو نفسه تذا على قيد الحياة المستأجر الموجود يجدد العقد، بس بشرط قبول المالك. هنا أنا ماكو قبول للمالك، هنا يتشلب بالمحل بعد ما ينطي، هذا حرام عليه شرعان. مسألة السر قفلية السيد السيستاني حفظه الله تعالى ناقشها بقسم المستحدثات من المسائل في منهاج الصالحين العبادات، يعني الجزء الأول من في العبادات، طبعا آخر كتاب العبادات يناقش مستحدثات، فصول من المستحدثات من ضمنها الفصل رقم 16 بعنوان السر قفلية الخلو، صفحة 419 يناقش مسألة السر قفلية. السر قفلية بالحقيقة حق من الحقوق المشروعة ما نناقش بيها، لكن بشرطها وشروطها، مو قوترة، مو شلون مكان، فهناك يفترض يعني الكلام يكون عليه. لا بأس أنه طالب العلم إذا يعني يحب يتوسع في مثل هذا المورد أنه من يكمل درسه مثلا يراجع مسألة السر قفلية، ويشوف شنو الطلايب اللي موجودة عليها، واللي يشوف شون أنه كيف يكون هذا الحق، متى يكون مشروعا، متى يكون محرما، إلى آخره. بلي، لا زال الكلام في مسألة الإجارة، ويمكن أن أيضا أن نتعرض إلى مسألة السر قفلية فيها. في مسألة 449 قال إذا أخذ المالك، شوف إحنا المسائل الابتلائية ممكن نطول بيها ونسهب بيها ونشرح لأنه إلها أهمية. إذا أخذ المالك مبلغا من المال من المستأجر واشترط له على نفسه في عقد الإجارة أو في عقد لازم آخر أن يجدد إيجار الإيجار سنويا، ممكن أنه المالك يقول له أنا أأجر لك بالشهر مثلا بمئة دينار، يا زيد أنا مالك للمحل أو للدار، قلت له زيد أنا أأجر لك المحل أو أأجر لك الدار بمئة دينار بالشهر، بس بشرط إذا أخذ المالك مبلغا من المال من المستأجر واشترط له على نفسه في عقد الإجارة أو في عقد اللازم آخر أن يجدد الإيجار سنويا. قلت له اعطيني مليون وأني لك علي أتعهد لك أنه أجدد لك عقد الأجار بنفس المبلغ أو بأكثر أو بأقل لمدة 5 سنوات، 10 سنوات، سنة، سنتين، شهر، شهرين، بغض النظر، فراح يدفع لي هذا المبلغ قبالة تعهدي بأنه أنا أجدد له الإجارة أو أستمر بهذا الأجار لمدة سنة، سنتين أو أكثر أو أقل. فنشوف أول مسألة شو يقول. إذا أخذ المالك مبلغا من المال، منين يأخذ؟ من المستأجر. طبعا أخذ هذا المال من غير الأجار، من غير الأجار، احنا اتفقنا بالشهر 100 دينار، لكن مع ذلك تعطيني مثلا 10,000 دينار أخرى، هاي 10,000 بعنوان شنو أخذها؟ أخذها بعنوان أنه أتعهد لأنه أجدد للأجار لمدة 10 سنوات أفرضه، واشترط له على نفسه، اشترط المالك للمستأجر على نفسه، على نفس المالك في عقد الإجارة، بعقد الإجارة قلت له أنا أجلك إياه ب100 دينار وتطيني مليون، وبشرط أنه أتعهد لك أنه أجدد لك الأجار أو يستمر الأجار لمدة 10 سنوات على نفسه في عقد الإجارة، أو لا في عقد لازم آخر غير عقد الإجارة، أنا أجرت له الدار أو أجرت له الدكان ب100 دينار لمدة سنة، قلت له بيعني كتابك، بيعني كتابك هذا أو بيعني بستانك ولك علي أنه أجدد لك الإجارة لمدة 10 سنوات، فهذا هذا مو بعقد الإجارة، بعقد آخر، عقد بيع، عقد مزارعة إلى آخره. افترضنا أنه قلت له يا أبي أنا أجرت لك المحل، بيعني بيتك أو بيعني كتابك هذا ولك علي، أو أتعهد لك أنه أجل أو أستمر بالإجارة معك لمدة 10 سنوات أو 5 سنوات، يصير لو ما يصير ما فيها أشكال يصير. أو في عقد لازم آخر أن يجدد الإيجار سنويا، أفرضه لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، للمستأجر أو لمن يعينه المستأجر مباشرة، أو مثلا المستأجر قال لا بشرط أنه أنا أجره لأخوي أريد، أو تأجره لأخوي لمدة 10 سنوات، ما عندنا فيه إشكال، هم نفس الكلام يأتي. أو مع الواسطة، لا زيد ايش قال من أجر الدار من عندي وقلت له بيعني كتابك وأجر لك الدار أو أستمر بالإجارة لمدة 10 سنوات، قال لا بشرط أنه أشوف وكيلي المحامي مثلا أو أخوي المني أجره بهذه لمدة، مثلا الابني جيراني إلى فلان فقير إلى فلان غني، ما عندنا فيه إشكال. أو مع الواسطة مثلا المحامي أو أخوه هو اللي أجره إلى شخص آخر، جاز للمستأجر زيد اللي أجر من عندي المحل وأخذت من عنده مبلغ مقابل تعهدي، جاز للمستأجر حينئذ أن يأخذ السرقفلية. شوفوا إذن موارد جواز السرقفلية جاز. ليش يأخذ هنا سرقفلية المستأجر من حقه؟ لأنه صار له حق في الأجار لمدة أكثر، فهو راح يتنازل عن هذا الحق، تنازل عن هذا الحق مو يكون بمبلغ، مثل حق التحجير وحق الحيازة وغيرها من الحقوق وحق الشفعة، ممكن ينباع ممكن ينقل وهكذا. جاز للمستأجر حينئذ أن يأخذ السرقفلية، أي يأخذ أزاء تنازله، هي معنى السرقفلية، أي يأخذ أزاء تنازله عن حقه، حق المستأجر للغير، أفرضوا من المستأجر الجديد اللي هو عمرو، مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك. زيد دفع لي بوقتها 1,000,000 أو باع لي الكتاب ذاك الوقت باع لي ب10 دنانير وهو يسوى 100 دينار أو وهبني الكتاب، فجاز لزيد المستأجر الأول أن يأخذ السرقفلية مقابل ماذا؟ مقابل تنازل زيد عن حقه للغير إلى عمرو مبلغا يساوي ما دفعه المستأجر الأول اللي هو زيد إلى المالك، أو أكثر من ذلك الحق أو أقل من ذلك الحق، ما عندنا فيه إشكال. المهم قبالة أن يتنازل عن حقه، يقيم حقه بهالرقم هذا، وإذا عاجب المستأجر الجديد يدفع يدفع، ما عاجبه الله محمد وعلويا. وكذا الحال، نكمل هاي المسألة عندنا بعد 5 دقائق. وكذا الحال، شنو الحال؟ حال كتبوا عليها هاي بين قوسين جواز أخذ السرقفلية، وكذا الحال لو اشترط المالك للمستأجر على نفسه. المالك أنا صاحب المحل، تعهدت للمستأجر لزيد على نفسي أن يكون له للمستأجر لزيد أو لمن يعينه مباشرة، أو زيد قال لا أخوي بدالي أو بواسطة، لا قال زيد مو أنا أعين، المحامي مالي يعين شخص من مثلا واحد من أولادي أو واحد من أخوتي أو من هالقبيل، يعينه مباشرة أو بواسطة، حق إشغال المحل والاستفادة منه أزاء مبلغ معين سنويا، ممكن هذا بمثابة إجارة أخرى تصير، أو بالقيمة المتعارفة في كل سنة، يقول في حينها إحنا نقدر هذا الحق، احتمال صاعد احتمال نازل. زين هذا في حياة زيد. وإذا مات المستأجر، إذا مات زيد والحال هذه يا حال، أي مع اشتراط المالك للمستأجر على نفسه أن يكون له حق، للمستأجر حق أن يعين من إلى آخر المسألة اللي إحنا من كذا. وإذا مات المستأجر والحال هذه مع تعهد المالك واشتراطه، كان حقه في أخذ السرقفلية موروثا لوارثه، لأن حق السرقفلية يورث، موروثا لوارثه لأولاد زيد. ووجب إخراج ثلثه، ثلث هذا المبلغ، ثلث السرقفلية من بعد ما نحسبه مال جديد، لأن من مال زيد حقه متعلق وثابت، ووجب إخراج ثلثه إذا كان قد أوصى به زيد المستأجر الأول، كما أن حقه هذا اللي هو حق السرقفلية إذا كان قد اشتراه من أرباح سنته المنصرمة، زيد دفع فلوس 1,000,000 قبال حق السرقفلية وصار حق لأولاده بهذا 1,000,000، لأن أولاده بعد ما يعفون المحل إلا يأخذون 1,000,000 أو 1,000,000 من المستأجر الجديد. فشنو حكمها؟ هاي بعد أموال تحققت وأرباح ثبتت، يجب عليه طبعا على الوارث إخراج خمسه، خمس هذا المبلغ لأنه أموال تحققت، عليه إخراج خمسه في نهاية السنة بقيمته، قيمة يوم اللي دفع زيد المرحوم إلى المالك إشقد وثبت له الحق، أو مثلا المبلغ اللي راح يأخذوه من عامر إشقد، وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه. إذن يقيموا بقيمة اليوم إشقد المبلغ اللي راح يحصلون عليه الورثة من عامر إشقد السرقفلية، يأخذوها من عامر يخمسوها، لأن هذا حق معلوم صار فيخمسوا لابد. هذا تمام المسألة 449. مسألة 450 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.